زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في الدرس الماضي في شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله شرح حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أخرجه مسلم. وسبق أن هذا الحديث قد أخرجه البخاري أيضا والترمذي والنسائي، واقتصار الحافظ رحمه الله على عزوه لصحيح مسلم هو جزء من تخريجه وليس كلا. وسبق أن البغض هو ضد المحبة الكراهة والمقت، وأنه من صفات الله تعالى الفعلية الثابتة عنه عز وجل، فهو يحب ويبغض ويمقت ويكره ويود. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهكذا من صفات الأفعال التي ننسبها إلى الله تعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. فمن الناس الذين يمقتهم الله عز وجل الألد الخصم. وسبق أن الألد مأخوذ لغة من لديدي الوادي أو لدودة الوادي، وهما جانباه، جانبا الوادي لديدي الوادي، لأنه كلما حملته جانب انحرف به وحوله إلى جانب آخر. وسبق أن الألد يأتي بمعان عدة، ومنها الصعب الذي اشتدت خصومته وقوي جداله وعوج عن الحق وانحرف عنه. ثانيا الغلبة في الخصومة بالباطل، يعني لو قالوا هذا محامي لسانه طويل وأنه يعني يحاج ويجادل الباطل حتى يعني يغلب، طيب أبغض الرجال الله الألد الخصم. ثالثا فسر بالسيء الخلق الشديد الخصومة العسر الانقياد الشديد التأبي. رابعا فسر بالجدل الذي لا يستحي والممتنع والشديد اللؤم الذي لا يدرك ما عنده والمطول الحلاف الظلوم، يماطل ويحلف بالكذب ويظلم. خامسا فسر الألد أيضا بالشحيح الذي لا يتبع الحق ولا ينثني عن خصمه ولا ينقاد له بحال. فسر الألد بالمماحك، فسر الألد بالكذاب الذي يكثر المخاصمة ويقع في الكذب كثيرا. وأما كلمة الخصم في الحديث الألد الخصم، فالخصم الذي يخصم غيره بالباطل، والألد الخصم شديد الخصومة كثير الخصومة دائم الخصومة. وسبق أن اللدد والخصومة من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى علق عليها عقوبة شديدة وهي البغض والكراهة. وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على الأمة جدال المنافق بالقرآن، يعني أنه يناظر وليتغلب بالباطل مستعملا الآيات. وسبقت الإشارة إلى ذكر شيء من جدال الكفار وخصامهم بالباطل كما فعل كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن الجدل والخصام واللدد يكون مانعا من الاهتداء للحق ابتداء، وسببا رئيسا للضلال بعد الهدى. وأيضا تقدم ذكر أمثلة من الجدال بالباطل، مثل أن يعلم أنه على باطل ويخاصم لإثبات صحة هذا الباطل، أو أنه هو على الحق، وكذلك أن يستعمل الكلمات المؤذية مع خصمه في النقاش، وأن يتعمد العناد للقهر والكسر، وأن يتوكل في القضايا قبل أن يعرف الحق في أي جانب، وربما يعرف أن الحق ليس مع موكله ومع ذلك يترافع عنه ويدافع عنه. أو أيضا يعني من أمثلة الجدل بالباطل شهادة الزور، وكذلك من أمثلة الجدل بالباطل فكرة البرامج التي تقوم على اللدد والخصومة والمجادلة ورفع الأصوات والصياح ويعني إلقاء الكلمات على عواهنها لا حساب ولا رقابة على اللسان والنفس ولا ضبط. وكما يعني يكون هذا في برامج المعاكسات والمشاكسات والمصادمات، وغالبا ما يكون مثل هذا، يعني مثل هذه البرامج لا تصل إلى نتيجة، ولا فيها إحقاق حق، ولا فيها استفادة حقيقية. اللهم إلا أن يدخل في النقاش طرف يحامي عن الحق عنده علم وبيان، عنده علم وبيان. وسبق أن الذم الوارد في الحديث يتناول الذي خاصم بالباطل أو بخاصم بغير علم، وأن المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد ولا إسراف ولا زيادة لجاج على قدر الحاجة لا بأس به، وأن من تجنب العناد والإيذاء والإثم لا يدخل في الحديث، وأن الجدال لنشر الحق والمناظرة لأجل إثبات الحق أمام الآخرين والرد على شبهاتهم أن هذا من الدين وأبواب الأجر العظيمة ومن الدعوة إلى الله. والمجادلة يجب أن تكون بالمحاسنة لا بالمخاشنة. وسبق أن من أضرار اللدد والجدل والخصومة بالباطل إغار الصدور، تهيج الغضب، القطيعة، الفرقة، النزاع، حصول الأحقاد، لساء الآخرين، وهكذا من إطلاق اللسان في الأعراض واشتغال القلب بما يقسيه وتشويش الخاطر حتى في الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في ترك المراء ولو كان الإنسان محقا. وكان هذا ملخصا لما تقدم ذكره من شرح الحديث الماضي. بهذا يكون قد انتهى باب من الأبواب في آخر الكتاب. هناك أبواب للأدب، ابن حجر رحمه الله جمعها فانتهى باب منها، ثم قال بعده الحافظ باب الترغيب في مكارم الأخلاق، أو باب الترغيب في مكارم الأخلاق مضاف مضاف إليه. قوله الترغيب، تقول العرب رغب رغبا ورغبة، ورغب فيه ورغبه وارتغب فيه، فهو راغب اسم فاعل، ومرتغب كذلك. ورغبت في الشيء معناه ماذا؟ إذا حرصت عليه وطمعت فيه وأردته. ويقال رغبه فيه ترغيبا وأرغبه فيه. أما إذا قيل رغب عن الشيء يعني لا يريده، تركه، زهد فيه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. فهناك فرق كبير بين من رغب في سنتي وبين من رغب عن سنتي، وحروف الجر تقلب المعنى. قوله باب الترغيب في مكارم الأخلاق، المكارم جمع الكرم، وهو شرف الرجل وضد اللؤم، والمكرمة مفرد المكارم. تقول كرم الرجل يعني صار كريما، والتكرم أن يتكلف الكرم يعني يحمل نفسه عليه. قال الشاعر تكرم لتعتاد الجميل، فلن ترى أخا كرم إلا بأن يتكرم. يعني إذا ما حملت نفسك على هذا الخلق حملا فربما لا تصل إلى هذه المرتبة ولا تحصل هذه الصفة. وقال الشاعر ألم تعلمي أني إذا النفس أشرفت على طمع لم أنس أن أتكرم. هذا من أي باب؟ من باب كرم علينا فلان كرامة، وله علينا كرامة، وأكرمه الله وكرمه وأكرم نفسه بالتقوى. وأجل المكارم اجتناب المحارم، هذا شاهده في بيت الشعر المتقدم. قال أبو حية ألم تعلمي أني إذا النفس أشرفت على معصية، على ما يخل بالحياء، على طمع، ألم تعلمي أني إذا النفس أشرفت على طمع لم أنس أن أتكرم، يعني أمنعها من الوقوع في هذا الطمع وفي هذه الرذيلة. طيب قال الترغيب في مكارم الأخلاق، الأخلاق جمع خلق، ويقال خلق، والخليقة هي السجية والطبيعة. وفلان له خلق حسن وخليقة حسنة وتخلق بكذا ما جبلت عليه نفسه، ما هو من طبيعته. وقيل خالق الناس ولا تخالفهم، وفلان يتخلق بغير خلقه أي يتكلف ذلك. والجرجاني رحمه الله قال في تعريف الأخلاق: هي هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة وتلقائية يعني ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. هذه هي الأخلاق، هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر دون حاجة إلى تفكر وإعمال ذهن وتروي. وهذه الأخلاق هيئات راسخة في النفس، لأن من يصدر منه بذل المال مثلا عن ندرة وبعد حمل النفس والتكلف لا يقال عنه سخي ولا كريم، لكن من كان يبذل المال على الطبيعة والسجية وبدون تكلف ولا حمل النفس وبسهولة ويسر هذا كريم، هذا سخي، هذا جواد، عنده هذه الخلق. والأخلاق هي أوصاف الإنسان الطبيعية الباطنية التي يعامل بها غيره، فأي شيء باطني داخلي يعامل بها غيره. ومكارم الأخلاق كانت من شيم العرب قبل الإسلام في الجملة، وجاء الإسلام فأكد ذلك وحث على معالي الأمور وترك الرذيل، ترك السفاسف، لأن الإنسان تعلو به الدرجات وتزداد به المقامات إذا كان كريم الأخلاق. قال قتادة رحمه الله في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنون إلا أمر الله به، وليس من خلق سيء كانوا يتعايرون منه إلا نهى الله عنه، ونهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها، رواه الحاكم صححه الألباني. وهكذا قال الشاعر: أحب معالي الأخلاق جهدي وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما وشر الناس من حب السباب، وأترك قائل العوراء عمدا لأهلكه وما أعيا جوابا، ومن هاب الرجال تهيبوه ومن حقر الرجال فلن يهاب. كان الإحسان إلى الضيوف على سبيل المثال وإكرام الضيفان عند العرب من الأخلاق المعروفة ومن المكارم، وبهذا سارت أشعارهم وأخبارهم. ونزل ضيف بالخريمي فسر به وأنشد قائلا: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، فيخصب عندي والمكان جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، يعني طعام الضيف والإكرام، ولكنما وجه المضيف خصيب. وقعود الإنسان عن إكرام الضيف كان من أشد العيوب عند العرب، حتى قال حطية: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث لينمي مكارم الأخلاق، وقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، حديث صحيح. ومكارم الأخلاق أيضا ورد بهذا اللفظ. وقد قال الشاعر: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيمي. وكان عليه الصلاة والسلام له الحظ الأوفر من الخلق العظيم، وشهد ربه له بذلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأمر الله عز وجل نبيه بمكارم الأخلاق فقال في كتابه: هات آية أمر الله نبيه فيها بمكارم الأخلاق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا يبين أن الأخلاق جاءت بها القرآن والسنة وأمر الله بها نبيه. والإنسان إذا كان يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه هذا من الأمور العظيمة. وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ربط بعض عقلاء قريش المكرمة بالتقوى، كانت دار الندوة لحكيم فباعها لمعاوية 100,000 درهم، فقيل له: بعت مكرمة قريش؟ فقال: ذهبت المكارم إلا بالتقوى، وتصدق بثمن الدار. كريم له عن كل ذم تأخر، وفي كل أسباب المكارم أول. وحتى الأمم القابرة كان عندهم الأخلاق الحميدة محمودة وممدوحة، ويدل على ذلك أن قوم صالح شهدوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام صالحا بهذا الخلق الفاضل، قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كان يشار إليك، بيننا كنت ممدوحا ومحمودا حتى جئت بهذا القول، يعني النبوة، ثم عادوا. فمعنى قولهم يعني: يا صالح أنت معروف عندنا مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأنك من خيارنا، وأنك صاحب عقل، ونرجو منك النفع، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قال الشاعر في مدح صاحب الخلق: معجز القول والفعال، كريم الخلق والخلق، مقسط معطاء. طيب، أورد الحافظ رحمه الله في هذا الباب كثيرا من الأحاديث الشريفة المرغبة في الأخلاق الفاضلة والآداب النبوية الرفيعة، وقد رتب الأمر ترتيبا جميلا، فإنه بدأ بمساوئ الأخلاق قبل محاسنها، وبالمذموم منها قبل المحمود. ليش؟ من باب التخلية قبل التحلية، لأننا تكلمنا الآن عن الكذب وجاب أحاديث الكذب، تكلمنا عن أرد الخصم وأتى بالأحاديث في هذه الصفة، واو إلى آخره، بالبخل والشح، تقدم الغيبة، الأخلاق الذميمة كلها تقدمت. ثم بدأ بالأخلاق الحميدة. طيب، فإن قال قائل: لماذا؟ فيقال: القاعدة التخلية قبل التحلية. لما جاء رسول الملك إلى يوسف ويوسف في السجن، وهو يقول له إن الملك يريد أن يكافئه، فرفض يوسف الخروج لأجل أن تحصل التخلية قبل التحلية، إزالة المكروه والمذموم قبل حصول المحمود وقبل الشكر، لأنه في سمعة ملطخة. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهن. فسارع الملك إلى ذلك: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. شهادة. قالت امرأة العزيز معترفة: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. فهذه التخلية قبل التحلية. وفي قضاء الحاجة يستعمل الاستجمار قبل الاستنجاء، يعني إذا استعمل المسح يغسل بعده. التخلية قبل التحلية. والإنسان يحتاج أن يعرف ماذا يحذر منه في باب الأخلاق، ثم ليتجنبه، ثم يطهر نفسه، فيطهر نفسه من الرذائل والأخلاق الرديئة، ثم يحملها على الأخلاق الفاضلة. طيب، ما هو أول حديث بدأ به المصنف رحمه الله هذا الباب؟ أيوه، ما في واحد عند الكتاب. طيب، بدأ المصنف رحمه الله هذا الباب، باب محاسن الأخلاق، مكارم الأخلاق، بالصدق. وأورد فيه حديث مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وقد جاء في رواية لمسلم: إن الصدق بر. والحديث هذا حديث الباب الطويل، حديث مشهور، رواه أحمد رحمه الله والترمذي وابن ماجه. وقد تقدم الكلام عن الكذب قريبا في شرح حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. وقد أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. ونظرا لأن الحافظ رحمه الله خصص هذا الباب للكلام عن الترغيب في مكارم الأخلاق، فإن شرحنا سيقتصر على الشق الأول من هذا الحديث، أن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. والحديث إذن نصفه الأول في الترغيب في الصدق. فما معنى عليكم بالصدق؟ عليكم أسلوب إغراء وحض على الشيء، والمعنى إلزموا الصدق، وما تعريفه مطابقة الكلام للواقع. ما تعريف الصدق؟ مطابقة الكلام للواقع. الكذب مخالفة الكلام للواقع. فالصدق عماد الأمر وبه تمامه ونظامه واستواؤه. ويمكن أن يقال أيضا في تعريف الصدق استواء السر والعلانية، الذي على لسانك والذي في قلبك شيء واحد. وقوله فإن الصدق يهدي إلى البر، يعني البر من نتائج الصدق، والبر اسم جامع للخير كله من اكتساب الحسنات واجتناب السيئات. ويطلق على العمل الخالص الدائم، وقيل البر الجنة. وقوله فإن البر يهدي إلى الجنة يبين أن البر الذي يؤدي إليه الصدق هام في دخول الجنة، إن الأبرار لفي نعيم. وقوله وما يزال الرجل يصدق، يعني يداوم على الصدق، يستمر عليه، ويكون الصدق باللسان ومطابقة الخبر للواقع، ويكون الصدق أيضا بالأركان والجوارح، إذا طابقت أعمال الجوارح ما في القلب. فيقال مثلا صدق في القتال، والصحابي قال صدق في الحرب، صدق. وكذلك فإن معنى قولنا فلان صدق في القتال يعني وفاه حقه ولم يفر وثبت وأداه على الوجه الأكمل. وقال التستري رحمه الله لا يشم رائحة الصدق عبد داه نفسه أو غيره. وقوله في الحديث يتحرى الصدق، يعني يبالغ في الصدق ويجتهد فيه فيتكرر منه حتى يستحق اسم المبالغة في الصدق وهو الصديق، وهذا فيه حث على تحري الصدق. وقوله يكتب عند الله صديقا، يعني صادقا غاية الصدق، لأن هذه صيغة مبالغة صديق. فإذا تحرى الصدق واعتاده وكثر منه وعرف به أثبته الله عنده وكتبه صديقا وأدخله منزلة الصديقين وأثابه على ذلك، فيشتهر في الملأ الأعلى والملائكة، ويظهر الله صدقه للخلق، ويلقي الله ذلك في قلوب الناس وألسنتهم، ويوضع له القبول في الأرض. وقد قال عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به، فمن الذي جاء بالصدق؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الذي صدق به؟ المؤمنون، وعلى رأسه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طيب، هذا الحديث فيه مسائل. الأولى الحث على الصدق والترغيب فيه، وهذه قاعدة التعايش بين العباد. وقد حث الله تعالى المؤمنين على الأخذ بالصدق فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، والسديد هو قول الصدق الموافق للحق. طيب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين جاءت في أي مناسبة؟ أنه ينجي من المهالك ويجعل للأمور مخرجا والورطات إذا داوم صاحبه عليه. وقوله في الحديث عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة يدل على أن صاحب الخلق الفاضل الصدق يدخل هو وخلقه إلى الجنة. طيب، يقال في الأمثال صدق وبره، فالبر مما يؤكد به الصدق ويوصف به الفعل الواحد لفاعل واحد. وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل ما عمل الجنة قال الصدق، وإذا صدق العبد بر، وإذا بر آمن، وإذا آمن دخل الجنة. رواه أحمد، صححه الشيخ أحمد شاكر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصدق علم أهل الجنة وشعار أهل الجنة. الصدق في الحديث أداء الأمانة، ترك ما لا يعني تجمع أبواب الخير كلها. وقال جعفر للنجاشي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصدق الحديث. رواه أحمد صححه الألباني. لعظم مقام الصدق سأل إبراهيم عليه السلام ربه لسان صدق بعد مماته، فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين يثنون علي بالحق. ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع ذكره في العالمين، وأن يعلي منزلته بين الأولين والآخرين، وأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة، وهذا من أول ما يحصل للأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. المسألة الثانية أقسام الصدق وهي ثلاثة: الصدق مع الله، والصدق مع الخلق، والصدق مع النفس. أما الصدق مع الله فيكون بإخلاص العبادة له قولا وفعلا، وقد قال عز وجل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والطريق إلى الله أساسه الصدق والإخلاص، فإذا هذا الصدق مع الله عز وجل. وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يبين بأن الذي لا يصدق مراء وليس بمخلص. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، فهو يبتليهم ليكشف الصادق ويميزه عن الكاذب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل الأعرابي الذي جاءه وسأله عن فرائض الإسلام، ورجل لما سمع قال: والله لا أزيد على هذا، قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. هذا يبين صدق مع الله. وأما الصدق مع الخلق فإنه أن يكون متحريا للصدق في أفعاله معهم وفي أقواله معهم، وفي توافق ظاهره مع باطنه مهما كانت النتائج. ومن عبارات السلف: لن يبلغ العبد حقيقة الصدق حتى يصدق حيث لا ينجيه إلا الكذب. يعني لا يبلغ العبد الدرجة العظيمة هذه إلا إذا كان في موطن أو موضع أو حالة لا ينجيه فيها إلا الكذب. لو أخبر بالحقيقة بطش به، أوذي، حصل له كذا. فإذا صدق في هذه الحالة فهو صادق مع الخلق. يعني هنا تبتلى الأخلاق وهنا تظهر الحقائق. فلن يبلغ العبد حقيقة الصدق حتى يصدق حيث لا ينجيه إلا الكذب. طيب، الصدق مع النفس ما هو؟ حملها على طاعة الله وإقامتها على شرع الله، ولو خلع عن أعين الناس فهو مستقيم، تارك للمناهي، قائم بالأوامر والواجبات. فعند ذلك يجد سكينة في نفسه وطمأنينة في قلبه نتيجة لهذا الصدق مع النفس أيضا. وقد قال الحسن بن علي رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي والصحاح والألباني. إذن هذا صدق مع النفس. طبعا هنا موطن الفوز أو التأييد من الله، لأنه قال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. علم ما في قلوبهم من إيش؟ من الصدق والإخلاص. ثالثا مجالات الصدق. الصدق له مجالات كثيرة، فمن ذلك الصدق في الأقوال، الصدق في العقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بيع، شراء، إجارة، كفالة، إلى آخره. تحري الصدق في الحديث: الطبيب يكون صادقا مع المريض فلا يكتب له تحاليل لا يحتاجها لمجرد أن يأخذ المستشفى النقود ويكون الطبيب نسبة فيها، ولا يكتب له من الأدوية ما لا يحتاجه حتى لا يجعل المريض ينفق من ماله ما لا حاجة إليه، وإن كان فيها نسبة للطبيب إذا وصف أدوية من الشركة التي تنتج وتصنع الأدوية وتعمل دعايات. الصيدلي يصدق في عمله، فصلاحية الأدوية وما يناسب المريض والسعر المناسب. أحياناً في دواء أجنبي ب400، وفي دواء أحياناً في بلد يعني من بلدان العالم الثالث كما يقولون، ومصنع فيه الدواء ونفس الشيء نفس المفعول، لكن هذا نصف السعر. فهو يقول له ناصحاً: ليش تشتري هذا الغالي؟ ما في فائدة له. هناك أمثلة كثيرة لقضية الصدق مع الناس في الأعمال والمهن. المهندس يكون صادقاً في التخطيط والبنيان والكميات وحساب الكميات حتى لا ينهار البناء على الأبرياء. كثر مؤخراً الكلام في هذا الموضوع، وتسببت انهيارات العقارات في إصابة المئات. طيب، الكذب في قوانين البناء، والكذب في أسباب تهالك المباني، الكذب والغش في المواد، الكذب والغش في طريقة البنيان تؤدي إلى انهيارات كثيرة. المعلم يجب أن يكون صادقا مع التلاميذ في التحضير، في الحضور، في طريقة التدريس، يبذل أقصى ما عنده ليشرح ويفهم وأقصر طريق، وكذلك صادق في الأسئلة، فإنه يضع الامتحان والتصحيح على حسب المقاييس الصحيحة لاكتشاف تحصيل الطلاب. ومن أوجب من يجب عليهم الصدق الإعلاميون والصحفيون، لأن الكذب في عملهم هو نشر لأخبار كاذبة في أماكن كثيرة، ولأن الكذب في الأخبار يؤدي إلى شيوعها إعلامياً أكثر من الذي يرويها في مجلس بكثير، والعذاب طبعاً على حسب انتشار الكذب. وذاك ورد في حديث الذي يشق شدقه ومنخره وعينه إلى قفاه من اليمين ثم من الشمال فيصح اليمين، ثم يشرشر يشرشر إلى الخلف ويشرشر المنخر وتشرشر العين. من هؤلاء؟ الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، الآن بالإيميل، بالجوال، بالبرامج، بالقنوات، تبلغ الآفاق، إذاعات تبلغ الآفاق كذبة، وممكن تنتشر كذبة خلال ثواني ثواني وهي عند الناس في أنحاء العالم. وقد ابتلي المسلمون بمنافقين في الصحف يكذبون على الله وعلى رسوله وعلى دينه وعلى عباده الصالحين، يكذبون على القضاة والدعاة والعلماء والمحتسبين الأمرين معروف ناهين عن المنكر، يكذبون على الناس والجمهور، وهذا لا شك أنه من أخلاق النفاق أول خصلة إذا حدث كذب. كم افترى هؤلاء على المشايخ، كم افتروا على العلماء، كم افترى هؤلاء على أهل الحسبة، وقالوا فعلوا ظلموا بطشوا ضربوا، هم فعلوا ينسبون تصريحات إلى ناس ما قالوها، يحرفون في كلامهم ويفسرون كلامهم على غير ما أرادوا، كذب على الخلق. إذا اتجهت إلى الورش قطاع آخر من القطاعات، فإن الصدق في التعامل مع صاحب السيارة ويقال له أنت ما تحتاج هذا ولا هذا، ولا تحتاج فقط القطعة هذه، وما تحتاج كل القطعة، تحتاج جزء منها، والجزء هذا موجود في المكان الفلاني وسعره كذا، صدق. كثير منهم يكذبون في ما هو المطلوب تغييره في السيارة، ويكذبون في نوعية الأشياء إذا جلبوها، فيحاسب الزبون على أن القطعة أصلية وهو يعلم أنها مقلدة، وهكذا. الدلالون في أسواق السيارات كثيرا ما يكذبون في شراء السيارة، يريدون أن يبخسوا صاحبها، وبيع السيارة يريدون أن يغروا المشتري، فيكذبون في المزايا والمواصفات، ويكذبون في كتم عيوب السلعة. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، حسنه الألباني لغيره، طبعا بعضهم قال الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، مدح التاجر الصدوق الأمين. هناك كذب في مجالس الإدارة في الشركات على المساهمين وعلى الجمهور، هناك كذب عند مقومي الأسعار فيرفعون ويخفضون لمصلحتهم الشخصية، هناك كذب عند الباعة عموما في قضية عيوب السلعة وأنها عندهم وهي ليست عندهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، هناك كذب في اليمين لتنفيق السلعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطي، أو حلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى، ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزل قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. متفق عليه. طيب، هل هناك صدق في العلاقات الزوجية؟ وقبل هذا نعود مرة أخرى، الصدق في التصنيع المواصفات، الصدق في الاستيراد. يقول لك: صنعت في سويسرا وهي ما طارت في سماء سويسرا أصلا ولا حلقت فوق تلك البلد البضاعة أصلا. يقول لك: صنعت في اليابان وهي حتى يعني تصميم المنتج تصميم أوراق ما حصل في اليابان، فضلا عن أن يكون التصنيع في اليابان. يقول لك: صنع في فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، وهي مصنوعة في الصين، باكستان، كوريا. لماذا؟ يقولون: الأرباح تتضاعف 3 مرات، ونحن لو صدقنا مع الناس وقلنا له هذه من الصين ما يشتريها، ولو قلنا له هذه من ألمانيا يشتريها على طول. الناس اللي عودونا على الكذب، هذا عذر؟ هذا ليس بعذر. تستورد البضاعة من الصين وتدخل مشغل خياطة لكي توضع عليها علامة صنع في إنجلترا، صوف أصلي إنجليزي، ويؤتى ببضاعة من كوريا ترسل إلى كندا تغلف ويكتب عليها صنع في كندا، والمقصود أن الكرتون صنع في كندا. جاب البضاعة من الهند وداها أمريكا، غلفوها وحطوا عليها ستيكر صنع في أمريكا. فتقول له: كيف صنع في أمريكا؟ يقول لك: يعني الستيكر نفسه صنع في أمريكا. يا سلام، هذا صدق؟ يعني هذا ماذا يكون؟ يعني غش في غش، وكذب في كذب، وحرام في حرام، وسحت في سحت. أين الصدق في التجارة؟ أين الصدق في المعاملة؟ هناك من مجالات الصدق، الصدق بين الزوجين في الأقوال، الأفعال، العهود، الوفاء بالوعود، قيام كل منهما بحقوق الآخر. المجاملات بين الزوجين لا مانع منها، وحتى الكذب بين الزوجين، يعني في أي يعني شيء، مثلا الله يعني هذه أحسن طبخة، وجبة غدا أنا ذقته، مجاملة. وأشياء لإصلاح العلاقات إذا صار فيها شائبة فتور خلاف، لكن يعني أن يكذب عليها كي يأخذ راتبها، يقول: نبني لنا أنا وياك بيت مشترك ونحط الأولاد، حط البيت باسمي ثم يجحدها، نبني عمارة 3 أدوار لنا وللأولاد، بنى العمارة من مالها ثم تزوج عليها زوجة وسكنها في الدور الثاني وزوجة سكنها في الدور الثالث وجحت، مالك شيء، أي اعتراض برا، البيت باسمي. قالوا: إن زوجة قال لها زوجها: ادفعي معي ونبني، وألح وألح حتى ودفعت نصف القيمة، ودفع نصف القيمة، ولما أحست منه بوادر انقلاب تغير لم تزل به حتى سجل لها نصفها باسمها، على الأقل سجل لها نصفها باسمها، فصار الطلاق وتزوجت رجلا آخر وسكنت فوقه في نصفها. يعني صارت المسألة مكائد ومصايد واستدراجات ومناورات. أين الصدق؟ من مجالات الصدق، الصدق مع الأولاد. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة، رواه أحمد والصحابة الألباني. قال عبد الله بن عامر: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال عليه الصلاة والسلام لها: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. رواه أبو داود وصححه الألباني. هذا من البر بالأولاد، غرس القيم الفاضلة والأخلاق المحمودة وغرس المعاني الجميلة الجليلة الشرعية في نفوسهم. المسألة الرابعة من المسائل هنا: هل الصدق شيء وهبي أم كسبي؟ ككل الأخلاق يمكن أن يكون الأمر وهبيا من الله، النفس مفطورة عليه، في نفس سخية خلق الله سخية، في نفس شجاعة خلق الله شجاعة، في نفس صبورة خلق الله كذلك. والنفوس تتفاوت، عندها درجات من هذا الخلق وهذا الخلق وهذا الخلق، ولكن مجال التخلق بالخلق ولو لم يكن موجودا أو الازدياد منه لو كان أصله أو درجة منه موجودة ممكن. يعني الله خلق النفس البشرية مستعدة للتطوير في هذا الجانب، الازدياد من هذا الخلق. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني من يتكلف الحلم يكون حليما، من يعود نفسه الحلم سيكون حليما، ومن يتصبر يصبره الله. يعني من يحمل نفسه على الصبر ويتكلف الصبر ويجاهد نفسه على الصبر ويلزم نفسه بالصبر سيكون صبورا. النفس عندها استعداد، فيها مجال لقضية الأخذ من هذا والاقتباس والازدياد والتكميل والارتقاء فيها. ممكن أيضا نستدل على هذا، يعني تحمل النفس على الأخلاق المحمودة حتى تكتسب هذا، بقول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بماذا؟ بحملها على الأخلاق المحمودة وعلى الصفات الحسنة الجميلة. ولو لم يكن في مقدور الإنسان أن يكتسب صفات الخير لبطلت فائدة المواعظ والوصايا والوعد والوعيد والأمر والنهي، إذا كان لا يمكن الاكتساب، إذن الأجر على إيش؟ المجاهدة، وهي غير ممكنة. فتهذيب النفس ممكن جدا، تحسين الأخلاق يمكن جدا. قال تعالى: قد أفلح من تزكى. تزكى، فهو الذي زكى نفسه بأي شيء؟ طرد الأخلاق الرذيلة ومحاربة الأخلاق الرذيلة وإخراج الأخلاق الرذيلة وغرس الأخلاق الفاضلة وتنمية هذه الأخلاق والاستزادة منها وحمل النفس عليها. من يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. معنى إيش من يتحرى؟ يعني يستفرغ وسعه وجهده في هذا الشيء. وقد يختلف الناس ويتفاضلون في الأخلاق، إلا أن المجبولين على الأخلاق الحسنة قليلون جدا، وأما المجبولون على الأخلاق السيئة فأكثر الناس. وما ذلك إلا لأن الإنسان إذا استرسل مع طبعه، إن الإنسان خلق ظلوما جهولا عجولا شحيحا، وأحضرت الأنفس الشح، يعني جبلت على الشح، هلوعا جموعا منوعا لحب الخير الأشهدي. فالنفس أخلاق كثير سيئة، يعني لابتلاء العباد بالمجاهدة، لكن إيجاد القابلية فيها لتحريرها من هذه الأخلاق الرذيلة وحملها على الأخلاق الجليلة الجميلة، هذا هو ميدان التربية، تربية كل إنسان لنفسه وتربية أولاده تربية غيره على ذلك. قال بعض خبراء النفس من الأسلاف: وقد يختلف الناس ويتفاضلون في الأخلاق، إلا أن المجبولين على الأخلاق الحسنة قليلون جدا، وأما المجبولون على الأخلاق السيئة فأكثر الناس. وما ذلك إلا لأن الإنسان إذا استرسل مع طبعه ولم يستعمل الفكرة ولا التمييز ولا الحياء ولا التحفظ كان الغالب عليه أخلاق البهائم، اللي هي الأخلاق الشهوانية، عدوانية، سبعية، افتراسية، جموحية، تمردية، فأرية، إفسادية، اغترار، عجب، طاووسية، دياثة، خنزيرية. في أخلاق، هناك أخلاق مختلفة مبثوثة موجودة في الناس، وما ذلك إلا لأن الإنسان إذا استرسل مع طبعه ولم يستعمل الفكرة ولا التمييز ولا الحياء ولا التحفظ كان الغالب عليه أخلاق البهائم. ولما كان الناس مطبوعين على الأخلاق السيئة منقادين للشهوات الرديئة وقع الافتقار إلى الشرائع والسنن والسياسات المحمودة. إذن الحاجة للدين في هذا الباب عظيمة، تنعرف ما هي الأخلاق المذمومة وما هي الأخلاق المحمودة، ونعرف كيف نقاوم هذه وكيف تزيد من الأخرى. هذه تربية النفس على ضوء الكتاب والسنة. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بالأخلاق الفاضلة وأن يجنبنا سفاسف الأمور والأخلاق الرذيلة، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي مودم هوائي يجلب لي شبكة الإنترنت من جاري دون أن أدفع له أي مبلغ، هل علي شيء؟ الجواب: بعد البحث والتحري في هذا الموضوع وسؤال أهل الخبرة تبين بأن من يستعمل شبكة غيره فإنه في عدد من الأحيان يتسبب في تبطئة سرعتها على جاره أو تحميل مبالغ إذا كان هو مستأجر بالتحميل والتنزيل، يعني ما هو اشتراك مفتوح، ممكن يتسبب في تحميل مبالغ مالية على أشياء هو ما حملها من الشبكة، إنما حملها المستعمل لشبكة غيره، أو يبطئ له السرعة. فإذا الأصل أنه ما يجوز استعمال شبكة الغير بغير إذنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد أعطاني مالا لأوزعه على المحتاجين وتبقى لدي مبلغ بسيط ومررت بظروف صعبة، إذا استأذنه: إذا كنت محتاجا وعندك مال أنت موكل فيه، موكل، لو قال خذه لك انتهينا، لكن وقال روح وزعه، فإذا أنت الآن محتاج إليه، تستأذن لتأخذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تغسيل الوالدة عند موتها من البر؟ نعم، إذا غسل النساء النساء، وهذا هو الأصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل في صلاة النوافل أو تحية المسجد تقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة؟ الجواب: نعم، تقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة. السؤال الآخر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لنا تسمية أنفسنا في المنتديات بأسماء الصحابة؟ لا بأس، يعني هو الآن ما حد سيقول إن فلان هذا هو حمزة بن عبد المطلب، عارف. والأولى أن يقتصر على الاسم الأول: حمزة، عمر، عبد الله، عبد الرحمن، صهيب، بلال، عمار، طلحة، وهكذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تقال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له 100 مرة؟ نعم. طيب في المساء؟ لا أدري، هذا تحتاج لبحث الروايات. الآن في الصباح أو في اليوم ورد، واليوم إذا قيل مو يشمل الصباح والمساء، خلاص في اليوم، يعني لو واحد وزع 100 مرة 20 20 20 20 ماشي، ما في لا مانع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الكتاب الذي سوف يشرح بعد البلوغ؟ ما أدري والله، ما الآن ما قررنا يعني ما هو الكتاب، خلي هذا الله أعلم متى سينتهي، قد يأخذ وقتا. ما حكم تسجيل الدخول في المنتديات بتفسير آية؟ لا بس، لأنها فائدة، فعنون لنفسي بفائدة، عنون لنفسي فائدة. ما حكم قول أحد الزوجين للآخر: جعل يومي قبل يومك؟ يعني هو ممكن من باب المداعبة، ومقصود أنه يعني أنه يقول أني أموت قبلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ضرك يا عائشة، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. الحديث قالت: إذا تجدك آخر النهار معرسا ببعض نسائك، أنك يعني تسوث سويت، فصارت لن يردك ذلك عنه. هذا يعني من المداعبات بين الزوجين. اشتكت عائشة قالت: ورأسه، قال: أنا بل أنا ورأسه. يقول: كوني باحث في مجال الإدارة أفكر جديا بعمل بحثي مطول حول ما يتكرر في الصحف بقولهم تحتفظ الجريدة باسمي أو تحتفظ باسم الشركة، حتى يعني يتم التحذير من التعامل مع هؤلاء، لأنني أرى أن ظاهرة صحية للشركات التي ستسعى جاهدة أن تطبق مسؤولياتها تجاه المجتمع حفاظا على مركزها التجاري. ولو ذكرنا اسم إدارة تلك الشركات سنحذر الناس من التعامل معهم. نعم لا بأس بذلك إذا تكرر الأمر، يعني قد يحدث شيء عرضي ما يستحقون به التشهير، لأن هذا تشهير، والتشهير عقوبة تعزيرية وليست عشوائية. يعني أي واحد وقع في أي خطأ نشهر به؟ لا، لكن من تكرر منه ذلك وعرف بالغش وعرف بالكذب كذا سمعته في السوق معروفة، خلاص يشهر به ليجتنب ويحذر منه. حياكم الله، حياك الله يا أخي، رجل حواجبه تطول وتسبب له مشاكل ومضايقات كبيرة في عينيه ونظره ضعيف أصلا، ويرتدي نظارات والحواجب طويلة، هل له أخذ الزائد منها؟ نعم، إذا صارت تؤثر على النظر، يعني طالت وسقطت على عينيه بحيث صارت تحجب جزءا، نعم، لقاعدة أصولية مهمة، الضرر يزال. الآن هذه ما هي قضية تحسين وتجميل ونتف ونمص، لا، هذه قضية إزالة الضرر. فالقاعدة تقول الضرر يزال، وهذا الفرق بينه وبين التحسين والتجميل. والشيطان حلف لآمرنهم، وأكد ألا يغيرن خلق الله. يقول جدتي قبل موتها أوصت ابنها وأخاها أنها ستهب أحد البيوت لبنتها وهي أمي، وبعد موتها خالف قال الوصية وقال نسأل العلماء وأفتوا بحرمة تخصيص هذا البيت لأمي، وباع البيت ما أعطى أمي شيء. أما قول من أفتاه بحرمة تخصيص هذا البيت لأمي فهو صحيح، لأنه لا يجوز الوصية لأحد الورثة، ما يجوز أنك توصي لوارث، لا وصية لوارث، الله أعطاهم نصيبهم، لا وصية لوارث. فخالك محق في عدم تخصيص أمك وهي أخته بشيء من الإرث، ولكنه غير محق في بيع البيت وأكل ثمنه وعدم إعطائها شيئا. ولو فرضنا أن جدتك ليس لها إلا ابن بنت، فللابن الثلثين وللبنت الثلث، حرام أكل نصيب الأنثى الضعيفة، وقد أوصى الله بهن في كتابه، والمستضعفين والمستضعفين، ثم قال وأن تقوموا اليتامى بالقسط، فأوصى الله بالمستضعفين، ويدخل في المستضعفين الولدان الصغار اليتامى والنساء. طيب، أختنا تسأل من فرنسا، هل هذا الحديث يخص الرجال فقط؟ من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. طبعا صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاة في المسجد، هذا صحيح. صلاة الظهر المرأة في البيت خير لها من صلاة الجمعة في المسجد، هذا صحيح. بقينا في قضية إتيان المسجد للتعلم. طبعا الصحابيات كنا يأتينا يتعلمنا يعني، وما يجوز المكث للحائض في المسجد. ما قضية يعني هل الأفضل غير الصلاة لو سألت التعلم في المسجد ولا في البيت؟ لو لاحظنا مقصود الشارع من وراء صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجدي، إنه هو يريد قصر الخروج، وأذن لكنا أن تخرج في حوائجكن، وإذا كان يمكن لها أن تتعلم من خلال الشاشة فلا شك أنه أفضل من الخروج إلى المسجد. وهناك تجاوزات تحدث كثيرة في خروج المسجد عند النساء من وضع الطيب. أظن أمس كان في سؤال من بعض الإخوة عن وضع امرأة الطيب لطفلها وتخرج به في الشارع أو بين الرجال في السيارة مع السائق، وكان الجواب أنه لا يجوز هذا، والرجل إذا شم الطيب ما راح يقول هذا من الطفل، لا، فالافتتان حاصل. وحتى لو أرادت أن تضع طيبا لطفلها الذي تحمله فليكن بعد ما تصل إلى المكان المقصود، قبل أن تدخل على الجماعة أو على النساء تضع له طيبا، حتى تتحاشى أن تحمل شيئا مطيبا يشم الرجال منها الطيب. فإذا الأخت نقول إذا كان الشرع فضل للمرأة الصلاة في بيتها على الصلاة في المسجد، فيمكن أن يقال أيضا لو حصل إمكانية طلب العلم لها في البيت خير لها من أن تخرج لتطلبه في الخارج حتى لو في المسجد، إذا نظرنا إلى مقصود الشارع في مسألة الحد من الخروج وأن يكون القرار في البيت. السؤال الأخير: أخت تقدم لها رجل ذو خلق وفيه خير وملتزم بالصلاة في مسجد، لكن المشكلة أن أهله غير متدينين ويرغبون أن يكون العرس أغاني وطرب ومصرين لهذا، هل يحق لها أن ترفض الرجل لهذا السبب؟ طبعا يحق لها، إذا قالوا لها أنا منحط منكرات في عرسك تقول لا أنا ما أريدكم، لكن هل يمكن تلافي هذا؟ أي ممكن، يعني إذا قالوا والله شرطنا في الموافقة أن العرس ما يكون فيه منكرات، خلاص ربما يحمسهم على ترك هذه المنكرات. متى تكون النظرة الشرعية وماذا ينظر منها؟ تكون النظرة الشرعية إذا عزم صادقا على خطبتها، يعني هو الآن جاي راغب فيها، يعني سأل عنها خلاص ما بقي إلا الرؤية، وليس أنه يعني يمكن احتمال نشوفها ونشوف غيرها لا ما هذا ما يصلح في الرؤية. الرؤية خلاص أنت الآن عازم على هذه البنت تبغى تتزوجها وما باقي إلا الرؤية. أما أن يقول والله يعني نشوفها ونشوف غيرها ويعني بعد ذلك نقرر، هذا لا يجوز له أن ينظر إليها، وشوفها وشوف غيرها يمكن يشوف 100 حتى يقرر. ولذلك هي توصف له ويسأل عنها ويجاب ويقتنع ويرغب ويميل بعد ذلك يرى، يعني الرؤية الخطوة الأخيرة تقريبا قبل العقد. يعني ليش؟ لأنه لو كان في أشياء سيرفض أو ترفض من أجلها فليكن قبل الرؤية حتى ما يصير رآها وبعدين. يعني مثلا المهر كم؟ مثلا لو قلنا خل النقاش هذا بعد الرؤية، طيب معناه ممكن تصير الرؤية وبعدين يفتحوا موضوع المهر فيصير فيه اختلاف يبطله، وقد رأى البنت لا تناقش في كل شيء بحيث تبقى فقط الرؤية، فيذهب يراها وما بعد ذلك إلا الإيش؟ المضي في الأمر. هذا أولا. ثانيا ينظر منها إلى الوجه والكفين على قول الجمهور، فيعرف جمالها من وجهها وتعرف خصوبة البدن والسمن والنحف من يدها، لأن اليد إذا كانت أحيانا عروقها ظاهرة أو العظام أو يبين خلاص، قال وتعرف خصوبة البدن والسمن والنحافة وكذا من الخلاص من الكف، والجمال في الوجه انتهينا. وذهب بعض العلماء وهو الراجح دليلا يعني من ناحية الأدلة إلى جواز النظر إلى الشعر مثلا، جواز النظر إلى يعني أن ينظر إليه مثل ما تخرج عند النساء أو المحارم من جهة القدمين مش الساقين والركبتين فقط، لا وكذلك الذراعين مش العضد والكتف والشيء وتطلع له مزلط، لا طبعا، لكن قالوا إذا خرجت له يعني مثل ما تظهر أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء الوجه والشعر والرقبة والأذنان والذراعان والقدمان أنه هذا جائز. هذا ليس قول الجمهور طبعا، ليس قول أكثر أهل العلم، لكن من ناحية الدليل عليه قوي، وذكر أظن ابن قدامة في المغني وأفتى به شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله والشيخ حمد صالح بن عثيمين أيضا، وخصوصا عند الحاجة، يعني إذا قال أنا ما أستطيع أحكم عليها إلا إذا رأيت شعرها، ما عندي ما أستطيع بس كذا مجرد أنا ما استطعت أني أقتنع إيه ولا لا، فيمكن أن يجعل هذا للحاجة، يعني قول بعض العلماء الآخر قول الآخر هذا يجعل للحاجة، لكن إذا واحد قال لا أنا يكفيني ننظر وجه والكفين أعرف خلاص ما يحتاج، يعني ما أحتاج البقية، فإذا خلاص يعني إذن هذا القول أحوط قول الجمهور، والقول الآخر عند الحاجة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.